ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فايمانا مني بضروره معرفه فكر الواقع على الوجه الشرعي، اود بين يدي الدرس ان اعرض هذه المسائل التي تخص فكر واقعنا في هذه الليله. فاقول نحن معشر الناكثين في هذا المسجد الى العشاء، هل يجوز لنا ان نجمع ام لا؟ معرفه هذا النوع من فكر الواقع يجوزنا، معرفه هذا النوع من فكر الواقع الذي هو واجب الوقت والذي لا يجب المكلف الا به من امور الواجبه. اما ان نعرف الواقع من خلال المجلات والجرائد فهذه معرفه كاذبه، وينبغي للسعيد ان يبدا بما يخصه وبما ينفعه في اخراه، لانه لن تزول قدم عبد حتى يسال عن علمه ماذا عمل به، فينبغي ان نتعلم. فاقول مره اخرى، نحن معاشر الجالسين هنا في هذا الدرس، هل يجوز لنا الجمع او هل يجوز الجمع بين الصلاتين للمعتكف في المسجد ام لا؟ هاتي احمد. لما من الله علي وكتبت كتابي في الجمع بين الصلاتين وفقه، أعرضت علي مسألة المصليات والجمع فيها، وأقول هذا من باب التحدث بنعمة الله، فرأيت في ليلة من الليالي أني أجد الجواب في حاشية الدسوقي وأني أقرأ فيه في المنام، وأن الجواب في مثل هذا الكتاب، فاستيقظت أهرول على هذا الكتاب وقرأت المسألة فوجدتها مبسوطة فيه بسطا عجيبا، بعد النظر فيما لا يقل عن 50 من المطولات من الكتب. فأقول الجمع للمعتكف وللقائم في المسجد لا يجوز استقلالا ويجوز تبعا. فلو أننا ما صلى بعض الإخوة وانصرف، وبقي من حضر هذا الدرس إلى صلاة العشاء، فلكنا في حكم المعتكفين فلا يجوز لنا الجمع. فجزى الله من خرج خيرا فإنه بسببه جاز لنا الجمع، فجزى الله من خرج خيرا فإنه بسببه جازت لنا الجمع بين الصلاتين. هذه واحدة. وذلك أن الدسوق في حاشية قال في كتابه مطلب، هل يجوز لطلبة الأزهر أن يجمعون؟ فذكر أنه لا يجوز لطلبة الأزهر أن يجمعون، وبعد التحرك والتبتول في كلامه وجدت أنه يقصد أنه لا يجوز لطلبة الأزهر أن يجمعون، لأنهم يبيتون حيث يصلون، فكان قديما طلبة العلم ينقطعون في المبيت مع الشيخ فيأخذون العلم ويقصدون الهدي والسنة، فكانت أخلاق العلماء تتوارث، وهكذا بقي الحال حتى جاءت الدراسات الموجودة اليوم التي تؤخذ فيها المعلومات بمعزل عن السنة والهدي، فأصبحنا نجد عجبا عند من يعرف شيئا من أحكام الشرع فلا حول ولا قوة إلا بالله. مسألة أخرى، هل يجوز لمن يجمع بين المغرب والعشاء أن يصلي سنة العشاء والوتر أو الوتر والثانية أرجح لأنها لغة القرآن، هل يجوز له أن يصلي سنة العشاء أو الوتر قبل أذان العشاء؟ من جمع الآن هل له أن يصلي سنة العشاء والوتر قبل أن يؤذن العشاء وقبل أن يدخل وقت العشاء؟ الجواب، المسألة مما وقع فيها خلاف بين أهل العلم،
فجمالوه من جوز الجمع. وهذا مذهب الشافعي واحمد وهو الراجح عند المحققين من العلماء انه يجوز صلاه السنه والوتر او الوتر قبل دخول وقت العشاء. لماذا؟ لاسباب عديده، منها ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ان الله زادكم صلاه الى صلاتكم، فصلوها بعد العشاء الى الفجر. الا ان الله زادكم صلاه الى صلاتكم فصلوها بعد العشاء الى الفجر. صلاه العشاء نعم، والنبي يقول صلوها بعد العشاء، ونحن قد صلينا العشاء فجاز لنا ان نصلي السنه والوتر. فالوتر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فصلوها بعد العشاء وقد صلينا العشاء. قال المالكيه هذا الفهم للحديث ليس هكذا، وانما مراد النبي صلى الله عليه وسلم فصلوها بعد وقت العشاء. قالوا لنا قال أن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة توضعي لكل صلاة، والمراد توضعي لوقت كل صلاة، أليس كذلك؟ قالوا فصلوها بعد العشاء. بعد ايش يعني؟ بعد وقت صلاة العشاء بقريب. ألا للصحابة قرب النبي للصحابة صلي كل صلاة، توضعي لكل صلاة، أي توضعي لوقت كل صلاة. قلنا توضعي لوقت كل صلاة وربط عند الدار قطعه مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما لم يرد الوقت لأنه مرات ايه فصليها بعد العشاء. قال ذلك الله وقوله مجهول في هذه الجزئية ولقوله الحظ من النظر، ولكن نجعلنا نحمل تأخير سنة العشاء في سنة الوتر، تأخير الوتر خاصة على الاستحباب وليس على الوجود. قالوا ما هو آخر وقت صلاة العشاء؟ ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر وقتها صلاة العشاء إلى منتصف الليل. آخر وقت العشاء إيه؟ إلى منتصف الليل. طب آخر وقت الليل إلى قبل الفجر. قال المالكية فلما انتهت وقت صلاة الوتر عن وقت صلاة الفرض أي فرض العشاء، لما انفك وقت صلاة الوتر عن وقت صلاة العشاء من الآخر فإنه ضرورة ينبغي أن ينفك عنه من الأول. في هذا الكلام يعني بما أن وقت العشاء من الآخر غير وقت الوتر، إذا وقت العشاء من الأول غير وقت هذا كلام حظ من النظر، هذا كلام له حظ من النظر. ولكن الصواب بما أننا قدمنا الفرق فبالتالي من باب أولى أن نقدم السنة والوتر لظاهر نفس الحديث أولا، ولكن استحب تأثير الوتر. فقد ورد عن بعض علماء الحديث قدم عين غيره قال لئن أثمر بباطل بعد الوتر أو بعد العشاء لئن أجني أحب إلي من أن أثمر بباطل بعد العشاء. وذكر بعض الوعاظ سبيلا أن من أسباب حسن الخاتمة أن يختم الإنسان يومه بالوتر أو بالصلاة، أن يختم يومه بالصلاة. وإذا استحب تأثير الوتر استحبابا وليس وجوبا. أسأل نعم ثلاث الجمعة مع العصر في الجمع، إن أردنا أن نجمع بين العصر والجمعة بين الجمعة والعصر في المطر هل يجوز ذلك؟ الراجح التفصيل من آخر وقت صلاة العصر آخر وقت صلاة الجمعة، آخر وقت صلاة العصر في آخر وقت صلاة آخر وقت صلاة الجمعة وآخر وقت صلاة الظهر، آخر وقت صلاة الجمعة وآخر وقت صلاة الظهر. أول وقت صلاة الجمعة أول وقت صلاة الجمعة الظهر، إذا لم تستمع الظهر مع الجمعة الواحدة أول وقت صلاة الجمعة إيه؟ الظهر. إذا الصحابة كانوا يأتون يوم الجمعة بعد الصلاة. يوم الجمعة كان يجلس قبل الصلاة. وهذا كان في طريق الصلاة. فرص أول وقت في الجمعة وقت الجمعة. فالجمعة ابديت في وقتها الخاص بها. وهو الذي كان يؤمن به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان تجمع مالك. وان اديت في الوقت الذي تشترك فيه مع صلاه الظهر كما هو حالنا اليوم فيجوز لنا ان نجمع الجمعه مع الظهر. لماذا؟ لان اوقات الصلوات في الساعه والرساله خمسه وفي الدين والشده ثلاثه. اوقات الصلوات في الساعة والرساهلة في القرآن في قول الله تعالى في سورة النساء إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شو يعني موقوتا؟ يعني منجما موقوتا مفرقا إلى خمس أوقات. وأما الإجمال فقد ورد في سورة الإسراء يأتي الصلاة من بنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مكتوبا. ولما صدق في الإسلام ابن تيمية في كتابه مجموعة رسائل المسائل أن مشروعية الجمع بين الصلاتين في الحضارة ثابت بالقرآن خلال هذه الآيات. بعض من يستدل بعض النصوص ولا يمكن أن يضع كل نص في مكانه الواحد يجب مشروعية الجمع بين الصلاتين. ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي إلى المنبر وشكى القحط فدعا فنزل المطر وجاء الجمعة القادمة وشكى سفرة المطر فدعا النبي قليل الجمعة كل سجالة ناقص. لماذا؟ لأن النبي ما كان يؤدي صلاة الجمعة في وقت صلاة الظهر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤدي صلاة الجمعة مع وقت إيه؟ مع وقت صلاة الظهر. فلذلك الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم جمع سبعا وثمانيا سبعا بين المغرب والعشاء وثمانيا بين الظهر والعصر. والجمع بين الجمعه والعصر جمع كامل بكذا فاذا مش تشريع الجمع لانه سبع وثمانيا. الجواب على هذا اولا عند الدوله السته وقت الثلاثين وقت واحد وقت مشترك وهذا يؤكد جواز صلاه الوتر المساله الاولى قبل دخولها لان الان بسبب هذا الدين والشده اصبح وقت صلاه المغرب والعشاء اصلا. فما دام دخل وقت العشاء وفرق الوقت مع صلاه العشاء جاهز الجمع. رجل صلى الظهر وهو مسافر خلف مقيم ماذا يفعل؟ يتم الوقت يتم يصلي كم؟ اربعه. ثم قام وجمع وقصر يصلي كم العصر؟ فليجمع ستة. هل ورد في ست؟ ما ورد. الفجر جمد له الجمع وما ورد جمع الست؟ اخواني مكتوب العدد العلماء الاصول اما انه لا حجة فيه واما انه ضعيف. الاعداد لا حجية لها او ان حجيتها ضعيفة فلا يجوز لاحد ان يستدل بالاعداد. فالقول ان هذا الجمع ست بين الجمعة والعصر والجمع جمعة سبع وثماني ابن عباس أخبر ما وقع. ابن عباس رضي الله عنه أخبر أن شاهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعدد من يجمع ومن يستدل به يجمع به. فما جوابك على هذا الجمع؟ جوابك لنا أو علينا جوابنا لك. أجل أن تكون في الجمع الذي تقول. أنت تجمع الإجمع الإنسان ست. أربعة خلف الإمام الظهر والعشاء قصر مع الجمع. جاوزت الجمعة كده فما هو جوابك؟ جواب عليك. إذا موضوع العدد في من منع جمع الجمعة مع العصر ليس بصحيح. ويبقى موضوع جمع الجمعة مع العصر جمع صحيح والقائل بأنه لم يجوزه أحد من العلماء ليس بصحيح. فقد ذكر المرداوي في صحيح فروعه المتناولة وجها عن أحمد بن الوزير وذكر فقهاء الشافعية جواز الجمع بالتنقيص بين الجمعة والعصر في الحضارة بسبب النقص كثيرا حتى لا يؤدي الى درسنا. وانا اعلم ان درسنا اغلى مما نقول ولكن الذي جعلني ان اقول ما اقول ضروره معرفه فقه الواقع الشرعي حتى نصير على بينه وهذه مسائل وقت يسأل عنها كثير من الطلبة. الآن دخلنا للعشاء، فماذا علينا؟ ماذا علينا؟ بقينا في صلاة العشاء. هذا سؤال سيسأل كل واحد، كل واحد منا ستكون أسئلة كثيرة لعلها بعض الأسئلة رحلة أخرى في هذا السؤال. ماذا علينا الآن؟ هل علينا مثل العشاء؟ أما نصلي النافلة؟ أما ما ننفرد؟ ماذا علينا؟ هذا أن نصلي العشاء بنية المثلة لجميع من حضر؟ لجميع من حضر؟ أما لجميع الجنة ما هو الفريضة الأولى؟ نقول من الناس يريدون الحمد لله يصلي بتفريق فيها اللي هو صلاة العشاء نافلة، يقال لماذا أجمع؟ أصلي نافلة ثم أصلي العشاء في وقتها، رسول الله ولي وقتها يصلي العشاء في وقتها. يعني ما الجن؟ ماذا عليه أن يفعل؟ الواجب عليه أن يقيم الصلاة، إن سمع الأذان وقيمة الصلاة يجب عليه أن يصلي، ولا يجوز له أن يفارق عن يفارق جماعة المسلمين. ويوم النافلة وعلى الله بإذن الله العلي، فذهب ابن عمر إلى أنه يصلي الفريضة ويكتب الله أحسن صلاته، ولكن وقع في مثل هذا الجواز حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فريضة مرتين، لا فريضة مرتين، لا تصلى الفريضة مرتين، إنما تصلى مرة واحدة. فهل يجوز المتمسك أن يصلي خلف المفترض؟ نحن نعطيه من الشيخنا هو الفريضة الأولى ولا الثانية؟ أليس كذلك؟ فإن صلى بينها لما عندي ثالثة بالنية، سواء أنا أقول فريضة مثل النافلة أو عكس، هذا أمر لا حرج فيه. اختلاف نية الإمام المأمون جائزة على أرجح الأقوال بحديث معاذ، وأنتم تعرفونه، ولقصص صلاة الخوف، ولأحاديث ذكرها الإمام الشافعي في كتاب الأم، وبين هذا يعني نبيئا رحمه الله تعالى. هل يجوز الإنسان أن يخرج؟ يسمع الإقامة في الأذان؟ لا. لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه قد خرج من المسجد، فماذا قال أبو هريرة؟ قال: أن هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومن مقاصد الشرع أن لا يشبه المسلم لا بالكفار ولا بالنساء ولا بأهل الكتاب ولا بالسواقين. هذا مقصد أصل الشرع. وثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة: إذا نادى المؤذن فإن الشيطان يخرج وله خبز، وفي رواية مسلم: وله براق. وله لا يجب أن يتشبه بالشيطان. إذا نادى خرج، خرج مين؟ إذا نادى المؤذن خرج الشيطان. وقد دور أبو أوانة في مسنده واستنبط، وقد علق أبو أوانة في مسنده على هذا الحديث تعليقا جيدا، بين فيه أن المؤذن لا يدخل عليه الرياء من أي باب من الأبواب. من كيف يدخل عليه الرياء والشيطان وهو يدخل الشيطان؟ فالمؤذن كل ساعة يمكن من كل الأداء للرياء إلا الأذان. وبعض الهداف إلا الصوم، وصبت ذلك من قول الله تعالى في القدس: كل أمر من أذن الله إلا الصوم فإنه مهدي. قال معنى المهدي أي لا يحتمل الرياء، من المعاني المذكورة في كتب السورة. فالمؤذن إن أدى لطيلة الصلاة لا يجب أن يخرج. فمن نوى الفريضة يصلي النافلة، ومن نوى النافلة يصلي الفريضة والله أعلم. ونعود إلى حيث وصلنا من شرح النووي. نعم. فتخافون زمنا طويلا. هل سنة المغرب السنن البعدية بين المجموعتين الفريضتين تسقط أن تصلى؟ المسألة مما وقع فيها خلاف، وقد بينت في كتاب الجزء للصلاتين في الطبعة الثانية بيانا شافيا، ورأيت أن السنة تصلى ولا تسقط. لم تسقط يحتاج إلى كلام طويل، أكتفي بهذا الإيجاز. أدلة من لم يجوز الجمع كلام كثير، لكن أتعرض لي فرق الأدلة واكتفي بهذا. وسامحنا يعني يجيب على أسئلة الجمع، إن الله يسأل فليكتبه، يعني يجيبه على المكتوب واكتفي بهذا. من لم يجوز الجمع بين الصلاتين اعتمد على ثلاث أدلة. الدليل اعتمد على أكثر على ثلاث أدلة بالكلية، يعني بالكلية هنا ليس أدلة فرعية، لكن الأدلة التي تستحق أن يقف عندها وهي من أعاجيب الاستدلال ثلاثة. قال الأول: إذا كان الصلاة في الجمعة ليس الله إليك،
قال كان جمع السور لما نقلوا ابن عباس بس نقلوا كل الناس. وهذا جمع حصل جمعه ونقيد ولا في الكتاب. قلنا لا ما اصبتم ما ليس هذا الموضع الاسلام اصلا. اولا الجمع يسكت عنه. ثانيا الجمع يوم الجمعه والعصر في ذاك الحين ذاك الوقت ليس المشروع. لان النبي كان يصلي الجمعه متى؟ في الوقت في الظهر. فسقط الاستدلال اصلا. وتحتج بالمؤذن بقول انا خرج في الرحال. قالوا كيف الجمع مشروع والنبي صلى الله عليه وسلم بقول ابن عباس امر في ابن عباس في عبد الله بن عمر. قال المؤذن كان يقول الليل المطير كان يقول ايش؟ على صلوا وفي سنه سيستقيم ميتا ويحيى القيت الا بالله. نفسنا المؤذن يقول على صلوا في الرحال وقد وقع في سنه المسائل لم يعني كبر المسائل لم جيدا فتقال على صلوا في الرحال بدل الخيالتين او بعد الخيالتين. في ابن عباس وتحيى عبد الله بن عمر تقال بعد الاذان. وقد رجح النووي في تعليقه على مسلم كما سياتي معنا ان شاء الله ان الراجح انتقال على صلوا على الرحال بعد الاذان. قالوا لما؟ قال حتى يبقى الاذان على اتفاقه يبقى على اتفاقه. فلا يجوز المؤذن يقول على صلوا الرحال. قال كيف يجوز بين الصلاتين جائز المؤذن يقول على صلوا الرحال؟ قلنا لهم ما يجوز كل مسلم عندكم. كيف؟ هل تجوز صلاه الجماعه في المطار؟ هل تجوز صلاه الجماعه في المطار؟ كما ينبغي الا تجوز الجوز. لان المؤذن يقول على صلوا الرحال. فينبغي ان تجيبونا عن جواب ان تجيبكم لصلاه جماعه في المطر. بعدين نجيبكم عن موضوع جمع بين الصلاتين. وفي كذلك لازم يكون رسول في الاسلام ومن صلى جماعه خالف الامر ومن خالف الامر والاصل في الامر ايه؟ الوجود. ومن خالف الامر اخر. هذا كلام صحيح ومعاذ الله. ابرا والى الله منه هذا تقدير. هذا في لغة العلم تقريب وما انزل الله به من سلطان. الاصل في التخلص عن الجماعه جائز ولا ممنوع؟ ممنوع. وعلى قدر الحال امر يرد بعد الحظر. والاوامر يرد بعد الحظر لا تدل على الوجود وانما تدل على ايش؟ على الاباحه او على حكم الامر ما قبل الوجود. فاذا على قدر الحال كان يقدر ان يستدل به على منع الجمع بين الصلاتين في الحضر ان يستدل به على منع صلاه الجماعه في الحضر. ونقول ان الجماعه جائزه وهذا امر فيه اذن للتخلف فحسب لان الاصل قبله كان التخلف حراما. كان الاصل في التخلف عنه عن الجماعه حراما. فالان اذن ولكن من جعل الجماعه فله جائزتان. جائزة الجمع بين الصلاتين وجائزة صلاة الجمعة. هذا أمرهم لأنه لا يرد الحظر. فلا يجوز لأحد أن يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم على صلاة الرحال على عدم مشروعية الجمع. لأنه لم يصل شيء منع صلاة الجمعة وما أحد يقول بهذا من فقهاء. ويحتج بدليل ثالث وهو أصل الأدلة عندهم وهو رواية ابن النسائي في المجتمع فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة 87 أخر هذه بقدمته. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء ابن عباس الحديث اللي يقول فيه جمع بين الصلاتين 87 يقول قد أخر هذه بقدمته. قالوا إن هذا الجمع جمع فعلي جمع فعلي وليس بجمع وقتي حقيقي. جمع فعلي يعني جعلنا صلاة الظهر في آخر وقتها وصلاة العصر في أول وقتها فصار إنه جمع بالفعل جمع في السيرة وليس جمع في الحقيقة. لأن صلاة الظهر وقعت في آخر الوقت وصلاة العصر وقعت في أول الوقت. قلنا هذا الكلام الذي فيه وأخر هذه قدمة فيه إدراج في إدراج يعني من كلام الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إدراج الراوي الذي يريد دليل الرؤيا؟ لا. ما هو الدليل على ان هذا إدراج؟ الدليل انه ثبت في الصحيحين. اما ابو الشعثاء قال لعله اخر هذه قدمته. فالبخاري ومسلم وهما منهما وهما امامات دنيا ما استطاع الى الحديث على ان صحيح هذه العباره من الاستعتاد.
ومشتاء فمقيد ونحن نتعلم الجنة به. فرواية الأشياء وقعت فيها وأخر هذه وقدمة وقع فيها شيء يسمى إدراك. ولذا الشيطان لما رأى تساهلا بين فريقين من الجاهلية الذين يجاهدون الجنة من فرد بحاجة لغير حاجة وبعلة لغير علة لما رأى هذه قال لا يجمع الحضر حتى يغلط على أهلي على من يعيش بين ظهر عينه. وقال قد أفردت هذه المسألة برسالة سميتها تشكيك الدم بالإبطال أجنة الجنة. ذكر ذلك الميت وفي الصين واختار في كتابين عدم متبعية جلد السرطان بناء على رواية الإبراج. وتابعه على ظنه وعلى قوله وعلى كلامه يظهر ممن يناصره ولكنهم من غير المستغرين بعلم الحديث. فالحمد لله من غير المستغرين بعلم الحديث. فالمستغرين بعلم الحديث يعرفون ان هذا الابراج وهذا الابراج من نقول الاستعفاء كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقوله بالاستعفاء ليس الحديث. الله اعلم. فنرجع الى ما كنا فيه. ذكرنا الاسناد الاول من باب وجوب الطهاره للصلاه. قال الامام مسلم حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وابو كامل بن جحدري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا ابو غوانه عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال الا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على الوفرة. وكنت على الوفرة من كلام مين؟ كلام ابن عمر لمن؟ ابن عامر. ابن عامر قلنا كان امير البصرة وهو عبد الله بن عامر بن كريم. قلنا هذا لفظ سعيد وطلبنا من بعض اخواننا ان يحضروا لنا لفظ قتيبة ولفظ ابي كامل الجحدري. من الاستعد فقط؟ الرأي ثلاثة تفضل الأخر نريد لفظ أبي كامل الأصعب نريد أبي كامل. طيب نبدأ بقتيبة بك تفضل أعلي صوتك لو سمعت.
حدثنا قال وحدثنا هناد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه إلا بطهور. هذا لفظ قتيبة بن سعيد.
إذا لما قال لفظ سعيد محق مسلم لغير محق؟ محق لغير محق. لفظ الحديث هو هو لكن القصة لم يذكرها قتيبة. أي قصة؟ دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعيده وهو مريض ولما اضطر أن يقول إيه؟ أن يقول وهو لفظ أن يقول اللفظ لسعيد. يعني هذه اللفظة لم نذكرها هكذا عبثا فتذكرون ورددنا هذه المقولة كثيرا. فمثلا قال ما ذكرت في كتاب كلمة أو حديث إلا الحجة. كل كلمة يمكن يريد بها شيئا. كلمة لفظ سعيد معناها في مغايرة بين سعيد بن منصور بين لفظ حديث سعيد بن منصور ولفظ حديث قتيبة ولفظ حديث أبي كامل. هيا أخذنا همها فجزاك الله خيرا. لفظ أبي كامل أسمعنا أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني
قال حدثنا أبو الحفظ الفقاري حدثنا أبو مسلم كشميل حدثنا أبو الضريع وأبو عمرو الضريع وحدثنا حديث بن الحسن حدثنا عمر بن حفص الدوسي حدثنا عاصم بن علي حاء وحدثنا ابو عمرو بن حمدان حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا ابو كامل الخضري بن سفيان قالوا حدثنا ابو عوانه حدثنا سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل ابن عمر على عبد الله بن عامر فجعل الناس يثنون على ابن عامر وابن عمر ساكت فقال ابن عامر يا ابا عبد الرحمن ما يمنعك أن تقول؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول وقد وليت على البصر.
هذا ما قرأه رسولا صحيح أم عليه اعتراض؟ ما قرأه رسولا صحيحا أم عليه اعتراض؟
ورد أنا هذا أسمعنا يا بنا أسمعنا
ذكر ثلاثة المسائل وأحسن المؤمن
كامل وما ذكر أبو معين أبو كامل ومعه اثنان وساق حديثا وما ذكر لنا أبو معين هذا اللفظ من فلعله لفظ المقرون مع أبو كامل أليس كذلك؟ لأن بعد لفظ أبو كامل ضائع لفظ أبو كامل ضائع ما عرفنا ذكر مع أبو كامل اثنان أليس كذلك؟ من الراوي عن الإعوان عندك؟ ثلاثة منهم أبو كامل واللفظ المذكور ما عرفنا هل هو لفظ أبو كامل أم لفظ سليم الآخرين وأبو معين دقيقا تبطل مسلم فبقي الإشكال قائما ما مثل لنا الإشكال؟ هات تفضل
رواية عن
لا نريد لفظ أبي كامل عن أبي عوانة عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبي عمر حتى تكون له جيدة أما أن تذكر الآن شاهد حديث آخر فيها مشاهد ما لنا ولا نريد هذا الآن الطريق تفضل
يعني قد يكون هذا يعني لفظ بالثلاثة وهذا أخرج له
ونحن الآن المطلوب لفظ أبي كامل هات يا أحمد هذا أحمد أبو عبد الرحمن عفوا تفضل هات وعلي فوقك أخرج
من حسن سفيان
في مسنده كما تفضل الثالث قم من جانب من أبي كامل يمكنه بلفظ لا يقبل الله صلاة إلا بقبول ولا صلاة إلا بقبول ولا صلاة إلا بقبول الحسن ابن سفيان أخرجه في مسنده من طريق أبي كامل وحده بلفظ لا يقبل الله وليس بلفظ لا تقبل الصلاة فمسلم قال واللفظ لمن؟ لسعيد فهو مصيب فهو مصيب وهذه بدقة مسلم طيب أرجو أن نفهم أرجو أن نعرف كيف نقص وكيف يعني نفهم مراد مسلم هذه التفصيلات يقف عندها بين الفين والفين حتى نحسن تفريق الطرق وألفاظ الطرق وما معنى كلام مسلم واللفظ طيب نرجع إلى حيث قلنا نكمل شرح الحديث نسمع
قال الإمام النووي رحمه الله قال وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير القضري من قولهما تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة وهذا مذهب باطل وأجمع العلماء على خلافه
قال وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة هذا صحيح وسجود التلاوة وصلاة الجنازة القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره من المحققين كل صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فلا تجوز إلا بطهارة كل صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم لا تجوز إلا بطهارة ولذا الحاق سجود الشكر سجود التلاوة بهذا النوع من الصلاة الحاق به نظر المؤمن لما يجوز الشكر عند حصول نعمة أو ذات نقمة فهو يجوز ولا يشكر ولذا قول غير واحد من المحققين أن هذين النوعين من السجود لا يحتاج الى طهاره ولا يحتاج الى قله. انت وانت ثبت عالم خبر صار يفاجئك اليوم قلبهم على قله يزد. لا يشعر كيف يزد ان اتجه هل هو متوضئ ام لم يتوضئ. يزد على اثر حصول النعمه او دفع نقمه. اما صلاه الجنازه فعلى ارجح الاقوال انها تحتاج الى طهاره الا في حق من تفوته. فالخلاف واسع في هل يجوز ان يتيمم ام لا يعني رجل صلى فاتت صلاه الجنازه اراد يكبر الامام تذكر انه يتلوذ فان راح توضا ورجع ما يتصرف تبقى الصلاه اما ان يكون بامكانه ان يتوضا ويصلي من غير طهاره هذا امر حرام لا يجوز قاعده كل ثلاثه تحريمها التكبير وتحريمها التسليم لا تجوز إلا بطهارة. أما إجزاء الصلوات من السجدات فتجوز غير طهارة والغسل عليه. نسمع.
قال: ولو صلى مخبتا متعمدا بلا عذر الأثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير. وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكفر بتلاعبه. ودليلنا أن الكفر للاعتقاد، وهذا المصلي اعتقاده صحيح، وهذا كله إذا لم يكن للمصلي مثبتا عذرا.
كما مثلا رجل صلى من غير صلاة من غير يكفر، رجل صلى من غير وضوء غير طهارة وهو جنوب وهو محدث هل الأصغر صلى هل يكفر؟ قال هذا في حديث الكفر أو حديث في الأقوال والأفعال يتوسع في التفسير. من يقرأ كتب الحنفية المتأخرة المتأخرين من أمثال جامع الأصولين حتى من يقرأ مثلا لكن مثلا البدر الرشيد في القرن التكفير وهو مثل مشهور عند الحنفية وشرحه القاري في شرح المستقل يقول: من قال بسيجيد يكفر، من قال بسيجيد يكفر، من تزيد به العالم استهزأ به يكفر، ومن يكفر. حتى أن النووي رحمه الله تعالى في أواخر عضو الطالبين ذكر أن الحنفية توسعوا كثيرا في الفضل، توسعوا كثيرا في الفضل. والقاعدة عند أهل العلم لو أن الرجل قال قولا وفعل فعلا يحتمل 100 وجه 99 منها يثمن على الكفر وواحد لا يثمن على الكفر، فينبغي أن نحمل القول أو الفعل على وجهه تكثيرا بسواد المسلمين ولعدم إخراج المسلم من الجنة إلا بيقين من غير ذنب ولا تخمين. موضوع التكثير موضوع ليس بسهل. وإذا من توضأ من صلى من غير وضوء أو من غير طهارة لا يكفر، كما قال النووي رحمه الله تعالى. قال: ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر، محدثا متعمدا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير. في أي جماهير؟ جماهير أهل العلم. تمريض، لأن هذا كلام أصحابه قال أبي حنيفة وليس كلام أبي حنيفة. قال: وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكفر بتلاعبه. قال: ودليلنا أن الكفر للاعتقاد، وهذا كلام صحيح. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 21 صفحة 295 قال: إن صلى مستحلا، شيخ الإسلام يقول إن صلى مستحلا كفر، يعني إن صلى محدثا مستحلا كفر. لو صلى وقال أنا هذا حلال أو حرام يكفر الاعتقاد، يكفر الاعتقاد. لذا قال: ودليلنا أن الكفر الاعتقاد، إن صلى مستحلا كفر، وإن كان غير مستحيل صلى متعمد لكن غير مستحيل، وإن كان غير مستحيل ذلك فيعاقب عقوبة غليظة. وإن كان لعجز كان عاجز عن الوضوء أو عن التيمم، وإن كان لعجز قال شيخ الإسلام فيصلي على حسب حاله خلاف لمذهب مالك وابنه، لأن سبب الطهارة والموجب للوضوء عندهم الحدث، سبب قيام الطهارة الوضوء. قالوا: والوضوء شرط استطاعة كالاستطاعة في الحج، فمن لم يستطع في الحج لا شيء عليه، ومن لم يستطع وفاة الوقت ولم يستطع أن يتوضأ فلا شيء عليه، وسيأتينا بعد قليل. نعم. المتلاعب مستهزئ أو مستحل، المتلاعب من أمارات الإسلام، المتلاعب من أمارات الإسلام. نعم. تسمع.
قال: أما المعذور كمن لم يجد ماء ولا ترابا، ففيه أربعة أقوال للشافعي رحمه الله تعالى.
طلبنا قلنا سابقا، تذكرون ما قرأنا سابقا في الدرس الماضي، قال: اختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه، وذكر الثلاثة، ثم قال هنا ففيه أربعة أقوال، وطلبنا التفريق، ما الفرق بين الوجه والقول، ما الفرق؟ حسب صحيح
القول أن يقول الإمام قولا ثم يقول قولا آخر.
نعم.
وأن الروايتان قال قولا واصحابه اختلفوا عليه فمنهم من يقول هو قال كذا والاخرون قالوا قال كذا وكذا فالخلاف في تحرير القول ليس من اضطراب الاسلام انما الخلاف من التلاميذ فهذه يقال فيها روايتان اما وجهان عن مساله معينه ولا يطلق له نقل فيها وتلامذتهم الحقوا المساله هذه بمساله شبيهه بها لها نظر وقالوا هذه المساله تشبه هذه المساله فالحقوا المساله المسؤول عنها في المساله التي قال بها قولا فقد يلحق او يشبه بعض التلاميذ هذه المساله المسؤول عنها المساله يقول فيها الخلاف او الجواب الجواب ويلحقون اخرون نفس المساله بمساله اخرى اجاب فيها سلمان بن ملك فيقال في مثل هذا الخلاف فيها وكان وهو ما نقله ابن عابدين في رسائله.
بارك الله فيك. إن فرق بين قولين الإثنين من قول عن الإمام بالوجه اختلاف من أصحاب الإمام في مسألة في استنباط يردوها إلى أصول الإمام لذا قال الشارح بمن نوى رحمه الله في الأول من المجموع قال والأقوال الشافعية الأقوال الإمام قال والأيهود بأصحابه المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويصدقونها من قواعده يخرجونها على ايش؟ على اصول الامام او يصدقونها من قواعده ويجتهدون في بعضها وهذا الشيء الزائد الذي ذكره اخونا ابو صهيب ويجتهدون في بعضها وان لم ياخذوهم اصله اجتهاد الاصحاب يسمى ايش؟ اوجه وان لم تؤخذ ايضا الذي ذكره الصحيح ويزاد عليها العبارة الأخيرة ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوها عن أصله. طيب هذه مثلا مهمة هذه الصراحات بين المعرفة حتى لما نقرأ نفهم أوجه أقوال روايات يعرف بالعبارة نسمع
قال أن المعذور كمن لم يجد لغا ولا ترابا ففيه أربعة أقوال من الشافعي رحمه الله تعالى وهي مذاهب العلماء قال بكل واحد منها قائلون يعني اختلف العلماء على رواية أقوال أبي الشافعي على رواية أوجه والعلماء الآخرون هي أقوال له فكل وجه قال به إمام الكلام عن أي مسألة عن فاطر الطهوري تسمى مسألة فاطر الطهوري شو فاطر الطهوري إنسان مصلوب إنسان مصلوب وما كفر مصلوب حتى الممات يصلى حتى يموت أزل عليه ظهر العصر وفيه حياة كيف يصلي المسألة في هذا هذا مثل إنسان معلق بين الأرض والسماء لا يوجد حوله لا حائط يتيمم به ولا ماء ممكن 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 ماذا يفعل هذا صلاة فاطر طهوري إنسان مكبل لا يستطيع أن يمشي بيديه ورجليه صلاة فاطر طهوري لا يستطيع استخدام ما لا يفعل ما لا يفعل هذا الإنسان هذا المكلف ما لا يفعل في الصلاة هذه لا يجوز نعم قال أصحها عند أصحاب نقطة سريعة تظهر معنا على وجه جلي من خلال ما سيأتينا من خلال النووي رحمه الله أن النووي في كتابه يعتمد بناية قوية بزمن الكافر كيف لا وهو محققه إذا قال قال الشيخان إذا قال الشافعية قال الشيخان فالمراد به من الرافعي والنووي والمذهب ما قال الشيخان عنده ما اجتمع عليه الرافعي من والنووي هذا هو المذهب عند الشافعية إلا في مثال قليلة النووي رحمه الله تعالى من أواخر ما كتب شرح المنهاج في شرح مسلم الحجاج وإذا المقرر في كتاب النووي مقدم على المذكور في الروي المجموع روي الطالبين المجموع حتى انه امر تلميذه ابن عطار الذي يسمى مختصر النووي لشدة ملازمته لشيخه النووي امره ان يرسل الروضة فقال لرجلته وقلت له ان الكتاب قد شهر وقد نسخه الطلبة فلو انك غسلت نسختك فسيبقى الكتاب من سبب إليك فالفتحة وقد ذكر النووي في الجزء الرابع عشر من شرح مسلم أنه ألفه قبل وفاته العام
فالأواخر ما كتب بينما شرحوا على المهجد بقي مفتوح. فأقوال الأولي من أواخر أقواله الموجودة في إيش؟ في شرح مسلم. إلا كتاب التحقيق ألف كتابا سماه التحقيق أراد أن يختار الراجح في المذهب ولم يكمله ومات وهو يكتب فيه ووصل فيه إلى صراط النساء فقد طبع حديثا يعني الذي ألف بعد هذا الكتاب تحقيق. أما شرح عنه هذا الكتاب بقي مفتوحا بقي يكتب فيه كتب فيه قبل وكتب فيه بعد ومات ولم يسممه كما تعلم وقد ذكرنا هذا سابقا مفتوحا. ومما يتهى لي بسرى من هذا الصدد أيضا أما اختيارات النووي ونسيما في شرحه على مسلم بالجملة وعن اختيارات الفقهية بالجملة اختيارات النووي على مسلم ضعيفة في المذهب قوية في الدليل يعني اختار أحيانا ورجح أحيانا أقوال ما قال بها الشافعية أصلا مثل مثلا من أكل لحم الجبن في التوضأ رجح فيها مذهب غير مذهب الجمهور غير مذهبي غير مذهبي وهذا من عدله وإنصافه وهذا من عدله وإنصافه رحمه الله تعالى. فصائل موجود في المسلم قريب للطبيب لأنه يدور مع أنفاس الرسول صلى الله عليه وسلم شرحا وتوضيحا ضعيف اليوم في المعتمد من المذهب الشافعي والذي ذكر إلا في المسائل وذكر استطرادا بعيدة عن نفس الحديث بعيدة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه المسألة. المسألة بعيدة لها تعلق بالحديث لكنها بعيدة عن نص الحديث وهي صلاة فاقد الطهرين فرجح أصح قال أصحها عند أصحابها وتصحيحات النووي المعتبرة عند العلماء أن يقول هذه الأجهة أربعة أطوال أربعة وأصحها كذا هذا شيء معتبر عند علماء الشافعية بل بعضهم جمعها في كتاب خاص. نعم نسمع.
قال أصحها عند أصحابنا يجب عليه أن يصلي على حاله ويجب أن يعيد إذا تمكن من الطهارة. والثاني يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء. والثالث يستحب أن يصلي ويجب القضاء. والرابع يجب أن يصلي ولا يجب القضاء. وهذا القول اختيار المزني وهو أقوى الأقوال دليلا. فأما وجوب الصلاة فلقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم.
ذكر مسألة ثقل الطهرين وذكر أربعة أقوال وقلنا من الأقوال التي ذهب إليها مالك بن نافع إلى أن ثقل الطهرين لا يصلي ولا يقضي إن خرج الوقت لأن الطهارة عندهما شرط من الوجوب وليس شرطا للصحة وهذا يدل على أنه ليس مخاطبا بها حال عدم شرطها فلا يترتب في الذمة شيء فلا يقضي. والذي صوره النووي هو الراجح وهو قوله الرابع يجب أن يصلي ولا يجب القضاء. يجب أن يصلي ولا يجب القضاء وهذا يتوافق مع كلام شيخ الإسلام السابق وإن كان لعجز فيصلي على حسب حاله وإن كان لعجز فيصلي على حسب حاله. قال هذا قول اختيار المزني. المزني من تلاميذ الشافعي وهو إمام المعتبر وكان المزني يقول لو جاز لأحد أن يقلد أحد ما قلدته إلى الشافعي وهذا ينبئك على أن المزني كان عنده اجتهاد رحمه الله تعالى له مختصر انتقى جله على أقوال من كلام الشافعي وذكر الذهبي في السير في ترجمته ترجمة المزني في فعل النبلاء قال وكانت العجوز وكانت العروس قال وكانت العروس لا تزف إلى زوجها إلا وكان في جهازها نسخة من مختصر المزني رحم الله العلم رحم الله العلم. كانت العجوز لا كانت العروس عفوا لا تزف كانت العروس لا تزف إلى زوجها إلا وفي جهازها نسخة من مختصر المزني لوساسته وإقبال الناس عليه. وفي تراجم كثير من الشافعية من يقرأ طبقات ابن السلكي وغيره يقولون ما كان يحفظ مختصر المزني ما كان يحفظ مختصر المزني أي نعم وهو كتاب نفيس وجيد ويكاد يطابق الدليل في كثير من المسائل. فالمزني اختار هذا القول وهو كلام صحيح عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم. الآن نكمل. نعم
قال فأما وجوب الصلاة فلقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم. وأما الإعادة فإنما تجب بأمر مجدد والأصل عدمه. وكذا يقول المزني: كل صلاة أمر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل لا يجب قضاؤها والله أعلم.
ثم نقف الأذان، نسمع الأذان ثم نعلق ونسمع بالذات إن شاء الله على وجه فينا وسرعة نسمع الأذان. نقف عند قوله: وأما الإعادة فإنما تجب بأمر مجدد الأصل عدمه. وهذه قاعدة أصولية ينبغي أن نتأملها، وهي أن الأمر إن فات فلا يجب بالأمر الأول، فالأصل عدم الأمر إن فات، والذمة مشغولة على حسب وسعها وعلى حسب استطاعتها، وعلمنا ذلك من استقراء الشرع. واستقراء الشرع أن الله قال مثلا: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلو كان الأصل في من فاته الأمر إن فات أن يكون هذا يبقى واجبا في الذمة، وكان هذا عرف الشرع، لكان مثل هذا الأمر عبثا من تحصيل حاصل. فلما وجدنا أن النص قد نصف على من فاته أمر يجب عليه القضاء، علمنا أن الأصل في من فاته أمر أنه لا يجب عليه القضاء إلا بأمر مجدد. وهذه قاعدة من قواعد معروفة عند الأصوليين: الأمر الذي له حدان إن فات فلا يجب بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. وهذا يضعف قول من يقول أنه أن عليه القضاء، أن على فاتر الطهورين القضاء. قال: وأما الإعادة فإنما تجب بأمر مجدد والأصل عدم. إن فات الأمر عن وقته فلا تجب، فلا يجب هذا الأمر من الأمر الأول، وإنما كانت الذمة مشغولة على قدر استطاعتها، تفعل ما تستطيع، تفعل النحو الذي تستطيعه الذمة فقط، المكلف يفعل الذي يقدر عليه. فإن فات فات خلاص، لا يجب الأمر الجديد، لا يجب الأمر الأول. وهنالك عشرات الفروع تخرج على هذا الأصل، هنالك عشرات الفروع تخرج على هذا الأصل. من يذكر لي مثلا؟ هذا أحمد. بعد مر علي تشيء فرع آخر. هذا مر عليه إذا أفاق بعد خروج الوقت، فكان صلى أو لم يصلي؟ كان لم يصلي تبقى الصلاة في ذمته وفات الوقت. لكن يذكر على هذا الأصل: من فاتته الصلاة عن عمد، من فاته الصوم عن عمد، أفطر وأكل وشرب عن عمد، فلا يجب عليه إلا الأمر المجدد. والنبي أمر من جامعة ولم يأمر هذا النوع. ويقع لها ويخرج على هذا: من فاتته العقيقة بعد الاستطاعة ثم استطاع، هل يجب عليه؟ لا يجب عليه، له أن يفعل فهو أن يفعل، لأن النبي قد عفى عن نفسه. والفعل غير الأمر، الفعل يدل على الجواز فقط أو السنية، ولا يدل على الوجوب. فعلى قول ابن يقول الوجوب: من كان لا يستطيع ثم استطاع فلا يجب عليه القضاء، لأنه لو كان القضاء واجبا لاحتاج القضاء إلى أمر جديد، ولما لم يأتي القضاء بأمر جديد فاتت إلا بنفسه الجديد. والناس جاء في فعله صلى الله عليه وسلم، والفعل يدل على الجواز. ويخرج على هذا الأصل صلاة الجماعة الثانية عند من يقول وجوبها، فانتهت الجماعة، قضاء الجماعة يحتاج إلى أمر جديد. الجماعة الثانية مكروهة عند جمهور أهل العلم، لأن جوازها يحتاج إلى أمر جديد، ولم يأتي الجواز جماعة الأمر الجديد إلا على نحو معين يقدر بقدره بظروفه وملابساته. في فروع كثيرة مذكورة عند فقهاء العلماء. مكمل
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمعناه حتى يتطهر بماء أو تراب. وإنما اقتصر صلى الله عليه وسلم على الوضوء لكونه الأصل والغالب، والله أعلم.
هذا الحديث فيه ثلاثة فوائد نحملها في الخمس، اثنتان نسلم بهما وثالثة لا نسلم بها. أما الأولى استدل بهذا الحديث بهذا اللفظ، وهو حديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، استدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان صعودا اختيارا ام اضطرارا بعدم تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حدث وحدث في حالة دون حالة. وقد حكي عن مالك الشافعي في القديم وغيرهما ان من خلقه الحدث سواء كان عن اضطرار او عن اختيار فصلاته باطلة يروي الحديث. وحكي هذا عن مالك وعن الشافعي في القديم. وقالوا اذا سبقه الحدث لابد ان يتوضا ويبني على صلاته يتوضا على عجله ويبني على الصلاه. وقد وقع الاستثناء من ظاهر النص لا يقبل الله صلاه احدكم اذا حدث يتوضا اذا حدث حتى يتوضا في اصحاب السلف ولا سيما ورد النص في الصحابه تصلي ولو كثر الدم على القصير كفر تصلي. فهذا نص الصحابه ويلحق بما به اصحاب الاسلام اصحاب السلف يستثنى من قوله اذا احدث اي اذا احدث حدثا اختيارا اختياريا وليس حدثا اضطراريا. طيب تاملوا معي في الحديث ولا تنتبهوا الى ما هو في اذهانكم. تاملوا معي في الحديث اذا لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. رجل احدث وتوضا هل يقبل الله صلاته؟ نعم بشرط ان يصلي بشرط ان يصلي. ولذا لا بد في الحديث من تقدير محذوف وهو لا يصلي اذ يستحيل قبول صلاه غير مقبوله اذا في الحديث شيء مقدر لا يقبل الله لا تقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا ويصلي. أما الثالثة استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على طرح الشك واستصحاب اليقين. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على طرح الشك واستصحاب اليقين الطهارة بقوله إذا أحدث ولا يقال هذا إلا مع اليقين. فإذا وقع شك وأنت لست على يقين أنك قد أحدث فأنت تبقى على يقينك. لا بس جارب حسن المليك الله أعلم. طيب نسمع.
قال وأن قوله صلى الله عليه وسلم ولا صدقة للغلول فهو بضم الغيم والغلول الخيانة واسمه السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. وأما قول ابن عامر ادع لي فقال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة لغير طهور ولا صدقة للغلول.
قوله ولا صدقة من غلول القائل لا يقبل الله عز وجل قال الخيانة عنه السرقة ولا يقبل الله عز وجل الصدقة من هذا غير صريح. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا نعم نسمع.
قال وكنت على البصرة فمعناه أنك لست بسالم من الغلول فقد كنت واليا على البصرة وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد ولا يقبل الدعاء من هذه صفته كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصوم. والظاهر والله أعلم أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة والله أعلم.
كنا ورد في لقب ابن معين دخل ابن عمر على عبد الله بن عامر يعوده فجعل الناس يثنون على ابن عامر وابن عامر ساكت فقال له ابن عامر يا عبد الرحمن ما يمنعك ان تقول؟ قال الحديث انك بيت على الاسره. فكانه اسلفنا في الدرس الماضي كانه راى تذلفا اليه في الدعاء فلا اراد ان يشاركه فلم يرد ان يشاركه في هذا واراد ان ينصحه وان يبين له اياك من الغلول. والا الدعاء للصدقه جائز كان عروس من الترحيل وفي هذا درس لنا ولسينا مع ظهور المعاصي وظهور فسق الفسق هذه الايام. كان عروس من الترحيل اذا مر باناس يمرحون ويغنون ويعصون الله عز وجل يقف وينظر اليهم ويقول اللهم كما فرحوا بمعصيتك اللهم تفرحهم بطاعتك. هذا فرق رفيق وما احرج الناس الفسق الى اهل الديانه بالموعظة والإرشاد والدعاء أي نعم فالدعاء للفاسق جائز ولكن تعرف ذلك ابن عمر كما قال المصنف إما أنه قصد الحث حتى يتوب وقصد الهجره وان يخلفه ويجدده ووجد مجال الاستجابه في وقت المرض. فالمريض الاستاذ يشعر بحاجته الى الله جل في علاه فوجد فرصه مناسبه، واما انه راى الناس قد تزلفوا اليه وبدأوا يثنون عليه فاراده ان لا يشاركهم فيها. والله اعلم. نسمع.
قال قوله حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيع حدثنا عن إسرائيل كلهم عن سباك بن حرب. أما قوله كلهم فيعني به شعبة وزائدة وإسرائيل. فأما قوله قال أبو بكر ووكيع حدثنا فمعناه أن أبا بكر بن أبي شيبة رواه عن حسين بن علي عن زائدة ورواه أبو بكر أيضا عن وكيع عن إسرائيل. فقال أبو بكر ووكيع حدثنا وهو بمعنى قوله حدثنا وكيع. وسقط في بعض الأصول لفظة حدثنا وبقي قوله أبو بكر ووكيع عن إسرائيل وهو صحيح أيضا، ويكون معطوفا على قول أبي بكر أولا حدثنا حسين أي وحدثنا وكيع عن إسرائيل، ووقع في بعض الأصول هكذا قال أبو بكر وحدثنا وكيع وكلها صحيحا والله أعلم.
بينا هذا التفصيل في الكلام على لطائف الإسناد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجيب على الأسئلة على وجه العجلة فيما يخص الجمع نقدمه على غيره. هل يجوز للإنسان المصاب بثلاث البول أن يجمع بين الثلاثين في حالة الجمع بسبب المطر وضوء واحد؟ نعم، لأن المجموعتين ثلاثان لكن الوقت وقت واحد، والصاحب الثلاثة العبرة نتوضأ لكل وقت لكن كذلك فالوقت واحد. ولذا الراجع عند أهل العلم أنه يجوز للمتيمم أن يجمع بين الصلاتين بتيمم واحد ولا يجب عليه أن يتيمم مرة أخرى والله تعالى أعلم. جئت إلى المسجد وأنت في الركعة الثانية من صلاة العشاء فسلم الإمام فقمت وأتيت بالركعة الرابعة وثم قضيت صلاة المغرب بعد هذه الصلاة وهي صلاة الجمع المغرب مع العشاء، هل عملي هذا جائز أم لا؟ أكتوني جزاك الله عنا كل خير. هذا الأخ يقول جئت والإمام في الجمع بين الصلاتين في الركعة الثانية من صلاة العشاء فصليت العشاء ثم قمت قضيت المغرب، هل هذا الجمع صحيح أم لا؟ هذا الحكم يحتاج تخرج على أصلين. الأصل الأول حكم الترتيب بين المجموعتين بين صلاة المغرب والعشاء بين المجموعتين، حكم الترتيب بينهما هل هو واجب أم لا؟ والثاني حكم الترتيب بإطلاق. الراجح والمعتمد عند جمهور الفقهاء وذكر شيخ الإمام ابن القيم في علاج المبطئين أنه يجب على المسكي في أواخر كتابه الإعلام في الرابع منه قال يجب على المسكي في بعض الأحيان أن يستقصر ويستقصر من المستسقي من مثل رجلا فاتته ثلاث الركعة الجمعة الأولى في الجمعة الأخرى فماذا يفعل؟ فقال الراجح وهذا هو الراجح الذي أراه الله تعالى أعلم وهو مذهب جميع أهل العلم أن الترتيب بين المجموعتين أمر واجب في التقديم والتأخير. في التأخير سنة وفي التقديم واجب. لا يجوز لمن يجمع بين الصلاتين أن يصلي العصر قبل الظهر وأن يصلي العشاء قبل المغرب، لكن لو دخلت في جزء التأخير فصليت العصر قبل المغرب جاز ذلك لأن الوقت وقت الصلاة ولكن الترتيب بين المجموعتين في التأخير سنة وليس بطريقة. أما في التقديم واجب. وهذا الأسماء الذي يسأل الآن نقول له صليت المغرب وتطوعت في أربع ركعات مثل بين يدي صلاة المغرب لا يجب عليك أن تصلي العشاء الآن بنية صلاة العشاء، يجب عليك أن تصلي العشاء بنية صلاة العشاء والله تعالى أعلم. يقول بعض الإخوة ذكرت مقدمة الدرس حكم صلاة المصلى أي من المسجد، هل صلاة المصلى تنجي أم صلاة العشاء في المسجد؟ خال المصليات اثنان صلى خاصة صلى عام المصليات التي في الأسواق درس الفراجات والتي يمشي إلى مدى الزوج ويؤذن فيها وإن لم تقم فيها الجمعة وإن لم تصل فيها صلاة العشاء أو صلاة الفجر تصل فيها بعض الصلوات يجوز على الراجح أن يجمع فيها ويجوز ومن صلى فيها سقطت صلاه الجماعه من ذمته. لحديث البخاري ثم توضا ومشى ليبدو طريقا من فرائض الله. هذا مشى ليبدو طريقا من فرائض الله وذهب الى مكان مقصود لا يقام فيه الا الصلاه. والفرق بين المصلى والمسجد والجامع عند العلماء ان المصلى المكان الذي لا تؤدى فيه الا الصلاه ولكن وقته مؤقت وليس مؤبدا. والمسجد المكان الذي لا تقام فيه الا الصلاه ووقته مؤبد وليس مؤقت. فرق بين المسجد والمصلى: المسجد وقته مؤبد والمصلى وقته مؤقت. والفرق بين المسجد والجامع عند اهل العلم أن المسجد المكان الذي تقام فيه الصلوات أبو الجمعة، ولذا المكان الذي تقام فيه الصلوات جميعا والجمعة يسمى المسجد الجامع، يسمى المسجد الجامع. والجمع بين الصلاتين جائز في المصلى العام وفي المصلى وفي المصلى والمسجد والجامع. المسجد المصلى الخاص لا تقام فيه الجماعة، في المصلى الخاص في المكان الذي تصلى فيه في بيتك وفي الجماعة. مثل أجواء من الواجهين في المساجد يصلون في كربون ولكن لما يبقوا جالسين إلى أثناء العصر لما لا يجمعون حاله في حال الذي سجلته في بيته. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رجل دخل والأذان يؤذن، ماذا يفعل؟ رجل دخل والأذان يؤذن ماذا يفعل؟ يا إخواني لا استطعنا أن نجمع جميع الطاعات هذا حسن، إذا استطاع الإنسان نعمل جميع الطاعات هذا حسن، فإن تزاحم الطاعتان في وقت واحد فالإنسان يفعل الأعلى والأغلى ويترك الأدنى. إنسان دخل والأذان يؤذن، أقل وقت بين الأذان والإقامة بين المغرب والعشاء خمس دقائق، لا فواصل لا يجب. إن جلس خالص أمر النبي صلى الله عليه وسلم يردد مع الأذان، ومن ردد مع الأذان ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم رب العزة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة الفضيلة وبعثت مقام محمود الذي وعدته إلا وجدته شفاعة يوم القيامة. فقل هو ردد مع الأذان ثم صلي تحية المسجد، اجمع بين الطاعات. لكن لو أن رجلا دخل المسجد والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن الآذان الثاني يوم الجمعة، نقول له ماذا تفعل؟ ابدأ بالصلاة، لا تردد مع الآذان، لأن الترتاج مع الآذان سنة، والاستماع إلى خطبة الجمعة واجب، وهو بين أمرين: إما أن يصلي تحية المسجد والإمام يخطب، وإما أن يصلي تحية المسجد والمؤذن يؤذن. أيهما الأعلى والأغلى؟ الخطبة، لأنها فريضة والترتاب سنة. فمن الخطأ الشائع الكثير من الناس اليوم لما يدخلون والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن الأذان الثاني يبقى واقفا يردد مع الأذان، فلما يبدأ الخطيب بالخطبة يصلي تحية المسجد. هذا خطأ والله أعلم. مع الأذان أول يوم الجمعة يردد معه، وبعد الترتاب إيش؟ يصلي تحية المسجد. نعم. نرجعه إلى درسنا القادم، لأن تخريجه يحتاج إلى تأصيل، وأحب في أجوبتي أن أوصل وأن أرد المسائل إلى قواعدها، فنرجعه إن شاء الله إلى درسنا القادم. نسمع سؤالا آخر. رجل صلى رجل طلق امرأته وهي في العدة وقبل انتهاء العدة توفي، المرأة في العدة زوجة، متى تنفصل المرأة عن زوجها؟ متى؟ تدرون متى؟ بالتحديد والضبط متى؟ لما ترتدي ثيابها بعد غسلها من الحيضة الثالثة. إن دخل عليها وهي تغتسل فله أن يقول لها أرجع توفي. إن اغتسلت قبل أن ترتدي ثيابها له لها أن يقول له أرجعتك إلى ذمتي. فإن ارتدت ثيابها بعد غسلها من حيضتها الثالثة تخرج أجنبية، تخرج إيش؟ أجنبية عن زوجها.
رجل طلق زوجته بعد شهر وهي في العدة، مات الزوج، فهل يجوز للزوج أن ترث من زوجها؟ نعم، ترث من زوجها. لماذا؟ لأنها زوجة في العدة، لها أن تتكشف عليه وتتزين له، متى قبلها بشهوة، متى مسها بشهوة، متى جامعها انقطعت العدة ورجع الزوجة، فينتظر أن لا يمسها بشهوة ولا يقبلها ولا يجامعها ثلاث حيضات وهي في بيته حينئذ تصبح أجنبية. انظروا معظم الشرف. ويحرم على المرأة أن تقضي عدتها خارج بيت زوجها. فلو وجدتك زوجات كبنتك وقالت لك يا والدي طلقني زوجي، يجب عليك شرعا أن تقول لها اذهبي إلى بيته واعتدي عنده. بالله عليكم، المصلحة الشرعية بل المصلحة الدنيوية، وأستغفر الله من هذا، فإن المصلحة الدنيوية هي في المصلحة الشرعية. من ظن أن له مصلحة في دنياه بإجابة داعي هواه والخروج عن أمر مولاه فهو آثم. المصلحة أين؟ في الشرع. جاءت ابنتك على تعبير الدرج بين الناس اليوم حردان، وطلق لي زوجي، مصلحتك ومصلحة هذه المرأة أن تقضي عدتها عندك أم عند زوجها؟ أي شرع المصلحة؟ المصلحة أن تأخذ بيد ابنتك فتطرق الباب على زوجها فيقول طلق، قل له الشرع يقول تقضي العدة عندك، طلق طلق، هذا أمر الله وهذا أمر لا أستطيع أن أفعل شيء، أطلق. لكن الشرع يقول، ديننا وشرعنا يقول أن هذه المرأة تقضي العدة عندك، فإن صبر ألا يمسها ثلاث مدة ثلاث حيضات تطلق، فإن لم يصبر ترجع زوجها، فالحال معروف والحال معروف. السؤال الأخير، أبا زوجها زوجها الآتم؟ نسمع السؤال الأخير. بعض الناس إخواني بل بعض الفقهاء المالكية يفرقون بين صيام النفل وصيام الفرض، والصواب عند أهل العلم أنه لا فرق بين صيام الفرض وصيام النفل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، فليتم توبة. أي توبة؟ فريضة ولا نافلة؟ الاثنين توبة. لم يقل النبي فليتم فرضا، وإنما قال فليتم توبة. فمن أكل أو شرب ناسيا في صيام فريضة أو في صيام النافلة يتم توبة، إنما أطعمه الله وسقاه.
لا يوجد في صحيح مسلم، ونحن طلبة علم ينبغي أن ندقق في الألفاظ، لا يوجد في صحيح مسلم حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسباب ولا يحركها، ولفظ ولا يحركها وقعت في سنن أبي داود فهو لفظ شاذة. في حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم كان النبي إذا تشهد أشار بالسباب، وكان صلى الله عليه وسلم يحلق بين الإبهام والوسطى هكذا، يحلق هكذا، وكان يقبض أصابعه. بعض الناس تحرك يده مبسوطة، هذا خطأ، على أساس تقبض وتحلق وتشير بالسباب. في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن الزبير كان يشير بالسباب فقط. في حديث آخر روى زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي اليمني
رضي الله تعالى عنه، وفيه كان إذا تشهد يمد السبابة ويخرجها ويدعو بها إذا تشهد، أي إذا قال التحيات لله ويدعو بها، ويدعو بها أن يقول لهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، فهو يحركه. ففي هذه إشارة إلى أن التحريك يكون من الأول للآخر، وهنا تقع أخطاء. الأول أن بعض الناس يظن يحلق بها هكذا، هكذا التحليق، هذا خطأ. التحليق هكذا، التحليق بين الإنهاء والوسطى، هذا التحليق يشير بها هكذا. بعض الناس يحركها هكذا، وهذا رفع وخفض، وهذا خطأ. يحركها هكذا، فوارد في صحيح مسلم الحديث عن الولاد الزبير كان يشير هكذا فقط من اول التشهد الى اخره. وفي حديث وائل يشير بها ويحركها، فان اشرت من غير حركه فقد فعلت وامتثلت حديث عبد الله بن الزبير، وان اشرت وحركت فقد فعلت وامتثلت حديث وائل ابن حجر. وقال كنعان رحمه الله كلا الصورتين سنه، يعني الإشارة مع التحريك والإشارة غير التحريك ثالثة في الكتابية. قال شيخنا رحمه الله في الإمام المنة، قال ولا يبغي أن تكون الإشارة مع الحركة فيه إعمال الحديثين، فيه إعمال الحديثين، لأنه فعل حديث إيش؟ سبب واحد وحكم واحد ومطلق ومقيد، نحمل المطلق على المقيد، يعني إشارة إيش؟ إشارة التحريك، يعني التحريك شيء غالب. فهذا الوارد في السنة، هذا الوارد في السنة. وبهذا يقول الإمام أحمد والإمام مالك رحمه الله الجميع. نسمع. يقول
الله يقول يريد تمام الأداء الأخير من شك، ولو يوجد معه ما تنبغي من إسرائيل بوجود الشك والوحدة والنحل والنشوة، ويوجد عنده مهام تجارية
اخواني، ما هو تعريف المال؟ ابن حجر في فتح الباري يقول في تعريف المال هو الساكت الناطق، الساكت الناطق، ساكت الدرهم والذهب والدور والعقارات والناطق الغنم والدوابت لكم الله، هذا المال. فالمخلص يكون انسان ما يملك نقدا، لكن يملك من العمارات والدور والاشياء ما تجعله غنيا. فهذا الحجة ما ينبغي ان يحترق، ينبغي ان يتصرف فيما يملك. بس لو ان رجل اقترض وكان لا يملك وحج، هل يجوز له ذلك؟ نعم حجه ذلك، لكن على ان يستاذن صاحب المال. وقد سئل التابعين الجليل بشر ابن عبد الله المجن، سئل هل يقترض الحاج الذي لا يستطيع ويحج؟ وقال نعم كنت افعل ذلك. هو يقول ورايت ان الحج اقضى للدين، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفيا. فإن أسباب الغنى إيش؟ أسباب الغنى متابعة بالحج والعمرة. من أراد الغنى فعليه أولا أن يتابع الحج والعمرة، وعليه أن يأمر الناس بعامة وأهله بخاصة أن يأمرهم بالسلام. أن تأمر أهلك ممن ضيع الصلاة سبب من أسباب الرزق، كذلك لقول الله وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، افعل ونحن نرزقك. ورد الأحاديث الصحيحة أن من أسباب الرزق صلاة الناس في البيت. قال لك الإمام السيوطي كتابا مطبوعا سماه حصول الرزق بأصول الرزق، أسباب زيادة الرزق في الدنيا. الخلاصة أنه يجوز للإنسان أن يقترض
بشرط الاستئذان من صاحب البيت، لأنه هو أحق بماله من الحج. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حكم يخفى على كثير من الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج من سبيل الله. ولذا يجوز للغني أن يعطي زكاة ماله لمن أراد أن يحج ويسقط عنه فريضة الحج إن كان مؤخرا وفي سبيل الله. في سبيل الله الحج، الحج من سبيل الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سبيل الله الجهاد، فيجوز للغني أن يعطي المأسور إن أراد أن يحج فيساعده في حجه لزكاة ماله، فأحرج في ذلك الشيء. بسمع
يقول يا أبي الحج من هي طريقة الأفضل لطريقة طالب العلم، أي أن اللغة المنظر إلى علم لا كل مكلف الآخر، فجاء هل يكتب مثلا عن وجيبنا فيتقرب في علم العلم في مجال معين من تعين الوصول أو المنزلة أو التحريم أن يكتب ذلك المخطوط فيأخذ ما يلزمه من كل علم ويمتنع تفرق من علم معين.
في علوم مثل العلوم التي ذكرها له السائل، علم المسألة وعلم الأصول، هذه علوم في الحقيقة تحتاج إلى الشاب. الأستاذ يقرب البعيد ويذمل الصعب ويمهد العسر ويوضح المشكل. ونحن إن شاء الله سنبدأ بدورة يوم الأربعاء القادم من 21/3 وستستمر إلى 21/4 في 6 علوم، كل يوم ندرس 3 علوم من الساعة 3 بعد العصر إلى 7 مساء في مركز الإمام الألباني. وهذه الدورة تكون إن شاء الله علمية متخصصة، فمن لم يسجل في هذه الدورة بإمكانه أن يسجل فيها. سندرس إن شاء الله علم التوحيد وعلم الفقه وأصول الفقه وعلم مصطلح الحديث وعلم اللغة وعلم علوم القرآن. هذه العلوم سندرسها إن شاء الله في مركز. طالب العلم عليه أن يبدأ بكل علم، نعم ينفرد فيه يقرأ فيه، ولكن عليه أن لا يدخل في تشعباته وجنسياته وفكرياته. فقضية بطالب العلم أن يتخصص، أن يعرف خبايا وخفايا علم من العلوم ويجهل كليات ومبادئ علم آخر. فطالب العلم ينفرد بكل علم، ولكن يأخذ الصلب والمبادئ الكلية والأمور العامة، وينتقل من علم إلى علم، ويتجول في جنات معروشات وغير معروشات، وسيجد فوقا من جنة من هذه الجنان ينادي عليه بأعلى ما يسمع: هذه جنتكم. فنحن بودنا ألا يكون إخواننا طلبة العلم نسخة واحدة، وأن يراعوا إخواننا ميولهم واستعدادهم وإمكاناتهم، فأن يكون هذا مثلا متخصصا بعد أن يأخذ مجمل العلوم، واحد يتخصص في الأصول وآخر في علوم القرآن وثالث التجويد ورابع اللغة وخامس المصطلح وهكذا، فتحصل بيننا تكامل. واليوم شعار المسلمين فيما بينهم بسبب الحزبيات المقيتة التآكل والتكامل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأصل في المسلمين فيما بينهم أن يكونوا متكاملين لا متآكلين، أن يكونوا متكاملين لا متآكلين. بدأ إخواني طالب العلم عليه أن يحرص أن يأخذ المجمل، الأمور المجملة الكلية، المبادئ الأصلية، بعد ما يتجول تخصص العلم، فعليه أن يعرف خطايا هذا العلم وخبايا هذا العلم، أن يعرف تراجم علمائه، أن يعرف كتبه، أهم الكتب اللي فيه، الكتب المطبوعة، الكتب المخطوطة، أن يعرف أعلام هذا العلم المعاصرين، وأن تكون له بهم صلة، سواء بالدخول على الركب بين أيديهم او الرحلة اليهم او المراسلة معهم او مهاتفتهم ومعرفة المشاكل والمسائل المشكلة التي تشكل بها طلبة هذا الفن وهذا الفن. فحينئذ الانسان يتدرج وحينئذ الانسان يستطيع ان تكون له مشاركة في هذا العلم وان يخدم هذا العلم. وحينئذ تنهض العلوم جميعا. في عصرنا لا يشك عاقل ان مجدد العلم في هذا الزمان شيخ الألباني رحمه الله فانه وجه انظار الامه كلها انظار الامه كلها الى ابن حزم حتى اصبح كل الناس يشغلون بعلم الحديث وصار صار العلوم تهمل. فالذي طبع من علم الحديث في اخر 20 سنه عشرات اضعاف ما طبع في صار العلوم. فلو كنت تعلم يثني عمره لخدمه علم من العلوم فحينئذ تحيا هذه العلوم. علم التفسير كاد ان يكون ميتا هذا الزمن وعلم الفقه كذلك وعلم الاصول كذلك. اي نعم. فمودنا ان ينتهي اخواننا طلبه العلم وهم ابتدايات الى هذه النهايات. فلعل الله يزيل الغربه والعجمه عن هذه العلوم بسبب جهودهم وببركه اخلاصهم وصدقهم ووصلهم الليل بالنهار. فوالله ان الناس بحاجه الى العلم كحاجتهم الى الضوء والى النور والى الطعام والشرب. نسال الله ان يسخر اياكم بما يحب ويرضى.